الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث 33. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، هو في الصحيحين بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، وهو بهذا اللفظ له شواهد ويدل عليه أيضا المعنى. ففي الصحيحين عن الأشعث بن قيس أنه كان بينه وبين رجل خصومة، فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. وهذا الحديث أصل عظيم في باب الدعاوى والشهادات، وهو باب يدخل في مسائل كثيرة في باب الحقوق وباب الحدود. ومدار مسائل الباب تعود إلى هذا الحديث، فقوله: لو يعطى الناس بدعواهم، معناه أن المال أو الحق لا ينتقل إلى شخص بمجرد الدعوى حتى يأتي بما يدل على أنه له. وقد قيل: والدعاوى إذ لم يكن عليها بينات أصحابها أدعياء. وفيه بيان ما عليه الناس من المطامع بما في أيدي غيرهم، ولهذا وقعت السرقة، ووقع النهب، ووقع الغصب، وغير ذلك من أنواع أخذ الأموال. وفيه أن الأصل أن الإنسان يملك ما تحت يده ويتصرف فيه بيعا وشراء وهبة وغير ذلك من أنواع التصرف، فإن جاء من يدعي ما تحت يده أو ما تحت يده فالمدعي يطالب بالبينة. والبينة في الأموال شاهدان، أو شاهد ويمين، أو اليمين إذا نكل المدعى عليه. والأصل أن البينة تكون بشاهدين، هذا في باب الأموال، أو بشاهد وامرأتين أو أربع نسوة تقوم مقام الرجلين. أما في باب الحدود فلا مدخل للنساء في الشهادات، جميع أنواع الحدود ليس للمرأة مدخل في باب الشهادات في هذا الباب، وإنما الشهادة للرجال. وفيه أن الأصل أن أموال الناس حرام على غيرهم إلا بإذنهم أو بمسوق شرعي، وهكذا القول في الدماء. وفيه أن الأموال والدماء لا تهدر، فلو هدرت الدماء والأموال لضاعت كثير من الحقوق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع من اليهود وقتلوا حويصة بن مسعود وحلف اليهود أنهم ما قتلوه، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف اليهود أنهم ما قتلوه، فأبى الأنصار أن يقبلوا يمينهم، فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة من الإبل حتى لا يهدر دمه. فالميت إن قدر ولم يوجد له غريم، أو لم تثبت الدعوة على غريم بعينه، أن يديه بيت مال المسلمين، لأن المسلم حقه عظيم ومنزلته رفيعة ودمه عزيز، فلا يجوز أن يهدر ويصير كدماء الحيوانات من الكلاب وغيرها. وفي الحديث بيان أن أغلب الدعاوى بين الناس في هذين البابين، باب الأموال والدماء. وباب الأموال باب واسع، إن إما أن تكون الدعاوى فيه في باب الإرث، أو في باب الغصب، أو في باب السرقة، أو نحو هذه من الأبواب، وأيضا باب الشراكة. وباب الدماء إما أن تكون الدعاوى فيه في باب القتل، والقتل أنواع، العمد وله أحكامه، وشبه العمد وله أحكامه، والخطأ وله أحكامه. وإما أن تكون باب القروش، وبابه واسع أيضا، فمنه ما يصل فيه الأرش إلى الدية، كإتلاف العينين أو الأنف أو اللسان أو الذكر أو اليدين، فكل ما كان من عضو واحد في الجسم فأتلف ففيه الدية، وما كان من عضوين وأتلف ففي الواحد نصف الدية وفي الاثنين الدية، وما كان مجموعة مثل الأصابع فتقوم الأصابع جميعا في اليدين على دية، وأصابع الرجلين على دية، ثم يقضى بقدر ما عنده من الأصابع التي أتلفت. وهكذا باب القروش، فعندك أنواع من الجنايات، منها الدامية، ومنها المحمرة، ومنها المسودة، ومنها الهاشمة، ومنها الجائفة، وغير ذلك من أنواع القروش، ولكل نوع منها حكمها. فالشاهد أن دعاوى الناس أغلبها في هذين الأمرين، زد أمرا ثالثا وهو أمر الأعراض، وهذا تقع فيه دعاوى كثيرة، لكن هذا بابه مضبوط. فإن كانت التهمة قذف ولم تثبت التهمة فعليه أن يجلد 80 جلدة، وإن ثبتت التهمة بأربع شهود على المحصن رجم، أو 4 شهود على كذلك البكر جلد. وهذا كما أسلفت لكم أن مدخله الرجال للنساء. قال لكن البينة على المدعي، هذا هو الأصل، الأصل أن البينة على المدعي. فإن جاء رجل يطالب آخر بمال أو عرض أو غير أو دم أو غير ذلك، فيطالب بالبينة أن هذا قتل وليه أو أخذ ماله أو هتك عرضه، إذ لو لم تكن هنا بينة لربما تجرأ كثير ممن قلت أخلاقه وقل ورعه وربما اشتكى بالأفاضل واشتكى بكثير من الناس، إما للحصول على تعويض وإما للتشويه ونحو ذلك. لكن إذا ضبطت الأمور بالبينة لم تقم دعوى في أي شيء إلا بعد ثبوتها بهذه البينة. فإن لم يكن له بينة فعندنا أمر آخر ننتقل إليه. الأول أن البينة تكون بشاهدين أو بشاهد وامرأتين أو بأربع نسوة، فإن لم يكن هذا فبشاهد مع اليمين كما في حديث ابن عباس وغيره في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وخالف في هذه المسألة الأحناف بدعاوى الرأي التي دائما تقوم على خلاف النص في الغالب، والصواب أن الذي قضى بشاهدين عدلين هو الذي قضى باليمين مع الشاهد، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عن جابر وجاء عن غيره قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، بالشاهد مع اليمين، مع يمين المدعي، الشاهد مع يمين المدعي. قد يقول قائل كيف يأخذ هذا المدعي الحق بشاهد واحد؟ نقول المدعي مع الشاهد ثم يضاف إلى ذلك اليمين يقوي أن الحق له، يقوي أن الحق له. فإذا لم يكن شهود فلا يجوز أن نعطي اليمين للمدعي مباشرة، وإن قال به بعضهم، وإنما الواجب أن يكون اليمين في حق المدعى عليه، يدافع عن عرضه، يدافع عما طلب منه، فيكون منه اليمين. فإن أبى دفع اليمين فعند ذلك تعود اليمين إلى المدعي. إذا أبى المدعى عليه أن يدفع اليمين ونكل فإن اليمين تعود على المدعي أو نعم على المدعي، فإذا حلف رد إليه وأخذ ذلك المال وأخذ ذلك الحق. إلا في مواطن يكون اليمين دائما يقدم فيه أو يقبل فيه قول المدعي، وهي هنا كنت قد كتبتها في كتابي التبيان في أحكام الأيمان. قال فائدة، قال ابن القيم كما في الموسوعة الفقهية: والتحليف ثلاثة أقسام، تحليف المدعي وتحليف المدعى عليه وتحليف الشاهد. فأما تحليف المدعي ففيه صور: أحدها القسامة، القسامة أن يقتل رجل بين قوم ولم يدر من قتله، فعند ذلك يطالب أهل تلك المحلة بخمسين يمين أنهم ما قتلوا ولا علموا، أو يطالب أولياء القاتل أن يقسموا خمسين يمين على شخص بعينه أنه القاتل ويقتل به. هذا هو المذهب الصحيح، وإن خالف فيها عمر بن عبد العزيز وأبو قلابة وغيرهم. الثاني القسامة، الثاني القسامة مع اللوث في الأموال، القسامة مع اللوث، الأولى القسامة في الدماء والثاني القسامة مع اللوث في الأموال، كأن يوجد قرائن على أن المال عند فلان، ما هناك يقين على أن المال عنده، لكن سرق المال فأتينا إلى بيت ذلك الرجل وجدنا بعض الأمتعة التي كان المال فيها، أو رأينا الرجل تغير حاله إلى الأحسن، أو أن الرجل قبل السرقة كان يتردد على ذلك المكان، فهذه قرائن تجعل اللوث على هذا الرجل أنه هو الذي سرق. الثالثة إذا ردت اليمين عليه، وهذه التي ذكرناها سابقا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا أبى المنكر أن يحلف ردت على المدعي. الرابعة إذا شهد له شاهد واحد، للحديث المتقدم حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. الخامسة في مسألة تداعي الزوجين والصانعين، مسائل التداخل، مسائل التداخل، يعني قد يكون هذا الحق للزوجة وقد يكون الحق للزوج، وقد يكون بعض الحق للزوجة وقد يكون بعض الحق للزوج، وناس متداخلين، فهنا تارة يقسم هذا وتارة يقسم هذا حتى ننتهي من القضية. السادسة تحليفه مع شاهديه، وهذه مسألة خلافية، والصحيح أنه لا يحلف، لا يحلف. يقال وهو ما يفعله كثير من الخصوم الآن بعد أن يأتي الرجل بالشهود يقول أنا ما سأعطيه حتى يقسم هو أيضا، ما يلزمه، هو يلزمه أن يأتي بالبينة، فإذا جاء بالبينة ثبت الحق له. إذا قال المدعى عليه أنا ما أعطيه إلا أن يأتي مع البينة بيمين، نقول لا يلزمه شرعا وإن قال به بعض أهل العلم. وهنا مسائل أخرى من أمثلتها، هل يجوز تغليظ اليمين؟ وتغليظ اليمين عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تغليظ زماني، وتغليظ مكاني، وتغليظ في كيفية اليمين. أما التغليظ الزماني فاستدل له من يجوزه ويراه بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا ماذا بايع رجل بعد العصر فأقسم بالله لقد أعطيت فيها كذا وهو فيها كاذب. وأما التغليظ المكاني فيستدل له بحديث جابر رضي الله عنه خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يقسم عند منبري هذا على يمين صبرا إلا كنت خصيمه أو كذا، وإن كان على أراك، وإن كان على عود أراك. فاستدل بهذا على التعظيم المكاني، كأن يحلف في المسجد أو يحلف عند الكعبة أو يحلف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعظيم في القول فقد جاء عن بعضهم، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لليهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على عيسى على موسى، أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، قيل هذا فيه تقليد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال لا والذي لا إله إلا هو. وأما بعضهم ربما يأتي بتغليظ لا سيما في المواطن اليمنية ليس عليها دليل، يأتي بأيمان لله بأسماء لله عز وجل ليس عليها دليل، أقسم بالله العظيم الحاطم الناقم المنتقم قاطع الصيب والنصيب ونحو هذا الكلام، هذا الكلام ليس عليه دليل كثير منه، لكن إما أن يحلفه والله ما فعلت كذا وهذا يكفي إن حلف به، وإما أن يقول تقسم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض فلا بأس أن يأتي بمثل هذا، أو تقسم بالله الذي لا إله إلا هو كتعظيم شأن المحلوف عليه. ها هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم الذي تعود إليه باب الدعاوى. وأيضا من جاء بالبينة وأخذ المال لا يجوز أن يطعن في عرضه ويأتيه ذاك اليوم الثاني أو بعد أيام ويقول أنت يا ظالم أخذت مالي وأخذت أرضي أو أخذت عرضي. خلاص هو قد أخذ الحق ببينته، لا يجوز أن يعير. وهكذا إن أخذ الحق المدعى عليه باليمين، كأن يكون التهم بالسرقة ثم يعني لم تثبت عليه السرقة، لا يجوز أن يعير بذلك. أو اتهم بالزنا ولم يثبت عليه الزنا، لا يجوز أن يعير بذلك، بل يعتبر ذلك من القذف. بقي معنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليمين على نية المستحلف، وكثير من الناس ربما جاءه الإنسان يحلفه على أمر من الأمور فيقول أحلف له على ما في نيتي، فهل هذا يجوز له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليمين على نية المستحلف، الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال العلماء هذا لا يكون إلا إذا طلب منه القاضي، أما إذا حلف ابتداء فاليمين على نيته، على نية الحالف. لكن إذا طلب القاضي من الإنسان أن يحلف على شيء فحلف موريا فإن اليمين على نية المستحلف ويلحقه اليمين الغموس إن كان كاذبا في اليمين، ما يقول أنا أوري أو آتي بمعاريض وقصدي كذا ونيتي كذا، هذا لا يصلح، فإنه قد وقع في المنكر العظيم وهو اليمين الغموس التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه معرض. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واليمين الغموس تدع الديار بلاقع. ونسأل الله عز وجل العون والسداد، والحمد لله رب العالمين.